بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. ان شاء الله احبائي نتكلم النهارده في موضوع تقديس الحواس. ولما بنتكلم عن الحواس في الواقع بنتكلم عن موضوع يمس كيان الانسان كله، لان كل فكره، كل تدابيره، كل تخطيطاته، كل اشتياقاته كلها بتتبلور في حياه الانسان من خلال الحواس بتاعته. يعني لو شلت من الإنسان الحواس الخمسة يفقد كيانه، to be or not to be، يعني زي ما بنقول حياة أو موت. هارى المثل اللي قاله رب المجد يسوع عن ملكوت السماوات في الأصحاح 25 من إنجيل معلمنا متى البشير: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن حكيمات و5 جاهلات. أما الجاهلات فأخذن مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. وفيما أبطى العريس نعسن جميعهن ونمنا، ففي نصف الليل صار صراخ ودى العريس مقبل، فخرجنا للقائه. فقامت جميع أولئك العذارة وأصلحن مصابيحهن، فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات: لعله لا يكفي لنا ولكن، بل اذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكن. وفيما هن ذاهبات ليبتعنا، جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارة أيضا قائلات: يا سيد يا سيد افتح لنا. فأجاب وقال: الحق أقول لكن، إني ما أعرفكن، فاسهروا إذن، لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. ولإلهنا المجد الدائم أبديا آمين. الحقيقة أحبائي المثل اللي بين إيدينا اللي هو 5 عذارة الحكيمات و5 عذارة الجاهلات، والسيد المسيح قدمهم كمثل حي للتمتع أو للحرمان من ملكوت السماوات. ده مثل يمثل حياة الكنيسة كلها على بعض، وأيضا يمثل حياة كل عضو في الكنيسة، كل واحد فينا. فال5 عذارة سواء الحكيمات أو الجاهلات يشيرنا إلى الحواس الخمسة. زي ما قلت في البداية، لو سحبت من الإنسان حواسه الخمسة ما يبقاش إنسان، وبدون هذه الحواس مش ممكن يتمتع بملكوت السماوات. نفسي هنا قبل ما أتكلم عن الحواس الخمسة أتكلم عن الفرق بين نظرة الله للأمور ونظرة الإنسان للأمور. ربنا العينيه دايما تشوف الامور الحلوه، واما الامور اللي ممكن تكون صعبه فيؤجلها، لان يحب دايما انه يقدم الحاجات الحلوه، او يحب يشجع النفوس زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول عن الكنيسه انها تشجع صغار النفوس. فاذا كان ده وضع الكنيسه فكان بالاولى وضع الله محب كل البشرية. نظرة الإنسان غالبا ما احنا بنبص للناس وحتى لأنفسنا نبص للجانب القاتم أو المظلم. يعني أول ما بشوف إنسان أشوف إيه العيوب اللي فيه. بقينا طبيعتنا كبشرية أو كبشر إن احنا محبين للنقد، ونجيب الحاجات الوحشة قبل الحاجات الكويسة. السيد المسيح لما اتكلم عن العذارة حط الحكيمات قبل الجاهلات، فقال 5 منهن حكيمات و5 جاهلات، وكأنه حب يقدم لينا فكرة مهمة ان عينينا دايما في الاول تبتدي بالامور الصالحة وتبتدي بالامور المشجعة، وبعدين اذا كان في نقط ضعف تتعالج بعد ما نكون شفنا النقاط الحلوة الموجودة سواء في الآخرين أو في أنفسنا. موضوع 5 عذارة كرمز للخمس حواس، الحواس الخمس، أول حاجة نلاحظها إن أو لازم نركز عليها إن هذه الحواس الخمس هي هبة عطية من ربنا، والإنسان فينا كل يوم يقدم ذبيحة شكر من أجل هذه الحواس الخمس. يعني ربنا اداني العينين واداني الودان واداني الأنف واداني اللمس بالإيدين، كل حواسي الخمس في الواقع هي هبة أو عطية من ربنا. وكثير من الآباء يتكلم عن أن خلال هذه الحواس الخاصة بالجسد يعبر الإنسان إلى حواس خفية خمس موجودة للنفس. يعني ربنا اداني العينين بشوف الإنجيل وأرى كلمة ربنا وشوف الطبيعة الجميلة وتلمس عمل ربنا الحلو الخالق، ومن خلال العينين الجسديتين أتمتع بالبصيرة الداخلية إلا من خلال الإنجيل أشوف ملكوت السماء، ومن خلال الطبيعة أشوف بالبصيرة الداخلية بالإيمان خالق هذه الطبيعة الكلي الجمال الأبرع جمالا من بني البشر. وهكذا أحبائي في كل حاسة من الحواس بتاعتنا نفسنا تتحول، بدل ما نبقى نشتكي منها نقدم شكر مستمر لله اللي أعطانا هذه الحواس. أعطانا هذه الحواس من خلالها نقدر نتمتع بالخالق نفسه ونتعرف على السماء ونعيش ونختبر ملكوت السماء من خلال هذه الحواس. فالحواس الحكيمات أو العذارى الحكيمات، العذارى دول يشرنا إلى النفس البشرية اللي تحول عطية ربنا لبنيانها الداخلي. ربنا اداني عينين ومن خلال هذه العينين أشوف بالبصيرة الداخلية، وربنا اداني ودان ومن خلال هذه الودان الجسديتين أتمتع بصوت ربنا في أعماقي، وربنا اداني اللمسات باليد علشان أقدر أتلامس في كل يوم مع إلهي اللي بيحبني. ولعل يوحنا الحبيب في رسالته الأولى لما يقول الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه الذي سمعناه بآذاننا الذي لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة فإن الحياة أظهرت، دي تشير إلى يوحنا الحبيب شاف المسيح وشافه بعينيه الجسديتين وتلامس معاه وسمع صوته واختبر العشرة معاه، ولكن ما وقفش عند حدود الجسد، ولكن هو بيشوف بالعينين الجسديتين دخل إلى الأعماق. وزي ما بيقول في إنجيله إنجيل يوحنا عن السيد المسيح إنه كابن أو ابن كما لوحيد لدى الأب، شاف المجد بتاعه. وأيضا معلمنا بطرس الرسول لما يتكلم عن إن شاف المجد الأسنى. فمن خلال الحواس الظاهرة ندخل إلى الحواس الخفية اللي ترفع القلب وترفع الكيان لكي يتمتع الإنسان بغنى نعمة ربنا الفائقة ويتمتع برؤية الله ويتمتع أيضا بالملكوت الساكن في أعماق النفس زي ما قال السيد المسيح ملكوت الله في داخلكم. فالحواس الخمس عطايا جميلة نقدر نشوف هل هي ماشية في مجراها اللي ربنا خلقه من أجلها ولا انحرفت عن المجرى بتاعها. ربنا خلقني كسفير لي، ومن خلال هذه الحواس أستطيع أن أمارس هذه السفارة وأستطيع أن أعبر عن وكالتي للسماء وأستطيع أن أعيش بحق أيقونة حية ربنا من خلال هذه الحواس الخمس. والقديس أنبا أنطونيوس في الرسائل بتاعته عبارات جميلة كثيرة عن الحواس الخمسة وكيف توجه هذه الحواس بعمل الروح القدس لكي تكون سر بركة ونمو دائم وعشرة حية مع رب المجد يسوع. فالسؤال ازاي ممكن اكرس او اقدس هذه الحواس الخمس عشان تعمل للبنيان بتاعي او تعمل لخلاص نفسي ولتمتعي بالمجد الابدي؟ زي ما قلنا اللي بيقدس هذه الحواس هو روح الله. القديس أغسطينوس له تعبير جميل جدا يمس يعني هذه الحواس، يقول ان ممكن انسان يعلم الحيوانات وممكن يعلم الطيور، واحنا عارفين في بلاد كثيرة وحتى يمكن في مصر في احيانا يعملوا يقولك مدرسة تعليم الحيوانات او الطيور، وممكن يخلي الطائر بيدربه يجمع ويطرح بالنقر بتاعت النقر بتاعه، وبتصل ان بعض الطيور تتكلم اللي عندها امكانية الكلام، وفي تدريب كثيرة موجودة للحيوانات فائقة. فممكن زي ما بيقول القديس أغسطينوس يستطيع الانسان ان يدرب حتى الوحوش المفترسة فتصير حيوانات مستأنسة. ممكن اخلي الاسد المفترس او النمر يبقى صديق ليا، وممكن احط الحيوانات اللي بتفترس بعض ادربها لغاية ما ممكن تعيش مع بعض. ولكن لا يستطيع الانسان ان يروض نفسه، فنقدر اروض الحيوانات والطيور، ولكن الذي يروض اعماقي في الداخل هو روح الله القدوس. عشان كده في صلاة باكر نقول: دع يا ربي حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. وداود النبي ايضا يقول: بنورك يا رب نعاين النور. ما اقدرش عينيا تشوف النور الا لو نورك نور عينيا، فبقي ما اقدرش يتكرس ويقول الكلمة الحلوة الا لو كان الحارس والمقدس للفم هو روح الله. وعني ما تقدرش تعين النور إلا إذا أشرق النور الإلهي علي. إذا حطينا في حساباتنا إن أنا أستطيع إن أنا أقدس حواسي، ممكن تعمل كنترول على حواسك ربما لساعات، ربما لأيام، ربما لأسابيع، وأحيانا ممكن الواحد يعمل كنترول على فمه لمدة ولو سنة، ولكن يبص يلاقي في لحظة من اللحظات فلت اللسان واتكلم بما هو أوحش مما كان يتخيل. فبطل الحواس كلها هي عملية تسليم كامل بين إيدين ربنا لكي يعمل روح الله المقدس والمجدد للطبيعة البشرية، فيقدس الحواس بتاعتي. وفي نفس الوقت ما بنكرش الجانب الإيجابي، التجاوب والجهاد المستمر في أن أنا أعيش كما يليق كابن ربنا. في عوامل كتير بتساعد على تقديس الحواس، يعني ما بدلش أروح أتفرج على ويب سايت والسايت ده فيه مناظر مش حلوة وأقول روح الله يحفظني، او ما اقدرش ارمي نفسي في مكان ناس بتتكلم باستمرار تدين البعض واقول ربنا هيحفظ بقي ان انا مديش. ما ارميش نفسي في مكان معثر وبعدين اقول ربنا يحافظ على الحواس بتاعتي. صحيح ما اقدرش بنفسي اقدس حواسي، ولكن الله لا يعمل فيا غصب عني، لابد أن أعلن هذه الإرادة أو هذا الاشتياق أو هذا التجاوب مع روح الله بالعمل الجاد، سواء بمنع المكان أو الأشياء المعثرة، أو الجانب الإيجابي إن أروح الأماكن المفرحة المقدسة أو الصداقات المقدسة أو القراءات المقدسة أو غيره من كل عوامل اللي بنسميها أحيانا وسائط الخلاص. فالحواس الخمسة هي وزنات مسلمة من يد ربنا، وربنا مستعد أن ينميها ويقدسها لكي تعمل لحساب ملكوته ولبنيان نفوسنا ولبنيان الكنيسة ولسلام العالم، إن حطينا هذه الحواس في إيديه وإن تجاوبنا إيجابيا وسلبيا أيضا مع روح الله لكي نعيش مقدسين في الرب. النقطة الثانية اللي أحب أتكلم عنها ويمكن كتير ما خلوش بالها هم ليها، أن لما السيد المسيح اتكلم عن العذارة حط الحكيمات قبل الجاهلات، وقال خمس منهن حكيمات وخمس جاهلات. دائما أحبائي مطلوب العمل الإيجابي قبل العمل السلبي. يعني لما لاقي واحد ماسك سكينة طفل صغير، بدل ما شد منه السكينة ممكن يتعور وممكن يتشبس بأن يمسكها، أديله أكلة حلوة بيحبها أو لعبة لطيفة بيحبها فيجي رامي السكينة. احنا محتاجين للحتة دي، ازاي ندوق عذوبة عشرة ربنا، وازاي نبص للجوانب الحلوة قبل ما نقف ضد الجوانب الوحشة. عشان كده لما اتكلم المرتل عن الانسان المقدس لربنا يقول ايه، اصنع الخير وحد عن الشر. ما قالش الاول حد عن الشر وبعدين اصنع الخير. وده بنلاحظه حتى في الاعترافات بتاعتنا، نيجي نعترف نقول يا ابونا انا غلطان في كذا وغلطان في كذا وغلطان في كذا، حلو خالص، لكن قبل ما تقول غلطان ايه الجوانب الحلوة اللي ادها لك ربنا. لما بتصلي الإجبية بتقدم صلاة الشكر قبل ما تصلي صلاة التوبة أو مزمور التوبة المزمور الخمسين. فنفسنا دايما نبقى إيجابيين ونتكلم عن الحكمة قبل ما نتكلم عن الجهل، سواء في معاملاتنا أو في أحاديثنا عن الآخرين أو عن نفسنا. كنت امبارح بتكلم مع مجموعة عن عبارة قالها القديس ماري يعقوب السروجي. قال ايه؟ قال ان موسى وإيليا كان الاثنين فرحانين قوي على التجلي، ولو سألنا موسى نقول له ايه اللي مفرحك، يقول لقيت يوحنا الحبيب اللي هيستلم الرسالة بتاعتي. انا اقصى ما تمتعت بيه ان استلمت اللوحين الحجريين من يد ربنا المكتوبين بأصبع الله، وكان لي فرصة الوقوف على جبل سيناء وسط الدخان الكثيف والزلزلة اللي حصلت، وما كانش فيه إنسان تاني يجرؤ ولا حتى حيوان إن يعبر إلى الجبل. وكنت بتكلم مع ربنا كما يكلم الرجل صاحبه، وأيضا أعطاني فرصة إن أطلع على الجبل وأدخل في نقرة وأشوف مجد الرب من الخلف. لكن وأنا شيخ النهاردة أسلم رسالة للقديس يوحنا الحبيب يشوف ما هو أعظم، يشوف سر أزلية السيد المسيح وأبديته، فيتكلم بصراحة كاملة، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله إلى آخر. ويكلمنا في سفر الرؤيا أنه كان في يوم الرب العظيم، ويكلمنا عن سر أورشليم السماوي، أمور ما كانش ممكن لموسى النبي بالناموس أن يوصل له. زعلان يا موسى أن يوحنا هيكمل الرسالة الذي يفرح قلبي. وأيضا يكلمنا عن إيليا اللي أخذ سلطان بكلمة بأمر الرب يوقف المطر، السماء تسمع له، وبعد 3.5 سنين بكلمة ينزل المطر. المسيح قال أنا حدي تلاميذي سلطان أعظم، مش هوقف مطر وأجيب مطر، ده أنا أعطيهم سلطانا ما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماء، وما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء. ايه رأيك ايليا؟ يقول ده عمل جبار وده يفرح قلبي. القديس ماري يعقوب السروجي يقول ان الشيخين موسى وايليا تهللا او فرحا لما سلموا الرسالة للشبان الصغيرين بطرس ويعقوب ويوحنا يكملوا العمل. ما قالوش انا موسى العظيم في الانبياء مفيش حد جه زي، ولا ايليا قال انا اللي صعدت بمركبة الى السماء وهرجع في ايام ضد المسيح ويطلعوا مين دول التلاتة الصيادين الشبان اللي ما عندهمش خبرة؟ لا بالعكس، ده اللي يفرح قلب الشيوخ ان الكنيسة تبقى ممتدة وان الاجيال الجديدة تبقى افضل من الاجيال القديمة. ولذلك احبائي عمل الكنيسة المستمر ان الكاهن القديم يسلم الكاهن الجديد ويفرح لما يكون انجح منه، والخدام القدام يفرحوا لما يلاقوا شبان صغيرين انجح منهم. للأسف امبارح واحدة بتقولي وانا بتكلم في الموضوع بتاع التجلي ده، فقالت لي يا ابونا بس الاجيال اللي جاية تعبانة. فرديت عليها وقلت لها بصي احنا نقعد نقول ان الجيل الحالي جيل الكمبيوتر والويب سايتس وحاجات كتير وجيل تعبان وكأن احنا قديسين وهم الناس خطاة، والجيل اللي قبلنا قال علينا دول الناس بتوع التلفزيون والفيديوهات وغيره وكانوا بصلنا ان احنا جيل تعبان، والجيل اللي قبل اللي قبلنا قالوا للي بعدهم دول الجيل بتاع الراديو وغيره وده الجيل تعبان وهكذا. في الواقع احبائي عينينا بتشوف الحاجة الوحشة فبنحكم على الاجيال بطريقة غلط، لكن انا اثق ان مع كل جيل يد الله بتعمل، وفي قديسين انا احس في قديسين افضل مننا بكتير في الاجيال الجديدة. كنت زمان يمكن الواحد ياخد فكرة يقولك الناس اللي هاجروا لا في كنيسة ولا في خدمة وراحين هربانين من الصليب وغيره، انا بشوف في وسط المهجر احيانا ناس اكثر قداسة من كثيرين موجودين هنا في ارض مصر. مش المكان اللي بيخلق القداسة ولا السن، لكن نعمة الله غنية في كل الأجيال. نفسي يا ربي نبص للأجيال الجديدة بنظرة مملوءة بالرجاء بلاش اليأس. أحيانا أقعد أقول مع نفسي لو كنت في أيام معلمنا بولس الرسول وكنت في كورنثوس كان يجيني حالة متهيألي كده إحباط ديبريشن. كنيسة مقسومة على أربع جروبس والأربعة بيخبطوا ببعض، سواء لناس بنفس بولس الرسول أو بطرس الرسول صفا أو لأبولس أو حتى ناس بنفس السيد المسيح، ولكن الأربعة بيخبطوا ببعض. من ناحية الأخلاقيات وجد منهم قائد تكلم عنه في كورنثوس الأولى الأصحاح الخامس اللي حب يعتدي أو يتزوج امرأة أبيه. من ناحية العقيدة وجد ناس بينكروا القيامة واضطر بولس الرسول في الأصحاح الخمستاشر من الرسالة الأولى لكورنثوس يتكلم بكل وضوح براهين عن قيامة المسيح من الأموات. وأيضا كان في شغب في داخل تدبير الكنيسة وبعض النساء كانوا الشريفات استغللنا المراكز بتاعتهم أو الأموال بتاعتهم وكانوا عايزين يديروا الكنيسة، وطلب بولس الرسول أن يصمتنا في الكنائس. وأيضا البعض كانوا بدوا يسيئوا استخدام التكلم بالألسنة واضطر يتكلم بشدة في موضوع التكلم بالألسنة ويوضح أن الحب أفضل من جميع المواهب. يعني لخبطة انقسامات في الكنيسة، لخبطة في تدبير الكنيسة، لخبطة في الأخلاقيات، لخبطة في العقيدة. ومع هذا معلمنا بولس الرسول لما ترى رسالته إلى الأولى أو الثانية إلى كورنثوس تشوف يبتدئ رسالتين بروح التشجيع والمساندة. دي طريقة معلمنا بولس الرسول. طريقة معلمنا بولس الرسول أن دايما يشجع، لأن أخذ عن السيد المسيح هذا الروح. ما شفناش في السيد المسيح لما يتعامل مع الخطاة، يمكن كان شديد صحيح مع الكتبة الفريسيين والقيادات الدينية اليهودية، لكن كان في منتهى الرقة واللطف وطول الأناة مع الخطاة، لم يجرح مشاعر أحدا منهم. اللص اليمين مع اللص اليسار اللي على يسار المسيح يقول عنهم الكتاب كان يعيرانه، وفجأة اللص اليمين أدرك خطأه وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ما قالوش يعني دلوقتي حليت، وما قالوش من دقايق كنت بتعيرني وتشتم فيا، وما قالوش طيب لازم تعترف علنا بالخطأ بتاعك قدام كل الناس. أبدا، في منتهى الرقة منتهى اللطف بكلمات في منتهى الحلاوة قال له اليوم تكون معي في الفردوس. طب واللي فات يا رب؟ أنا كله تشاج. نفسي يا ربي تدينا ككهنة أو كخدام أو كشبان أو كآباء أو كأمهات أو حتى كأطفال أو شيوخ، يبقى لينا هذا الروح إن نبص للعذارى الحكيمات قبل ما نبص للعذارى الجاهلات، ونشوف ولاد ربنا ونفرح بيهم ونركز على الجوانب الحلوة اللي فيهم قبل ما نتكلم عن النقد أو نتهمهم، حتى ولو كان الاتهام صح نحن نركز على الأخطاء بتاعتهم. نفسنا نرجع للكنيسة الأولى اللي دايما مملوءة رجاء إن كل العالم الأرض وملؤها للرب ولمسيح. إيماننا بمسيحنا إنه هو محب البشر وإنه ضابط الكل وإنه صانع الخيرات يدينا دايما في روح الرجاء المستمر. بالنظرة دي أحبائي نلاقي شخصية زي مردخاي مثلا. مردخاي لما بعت لإستير وفي ضيقة مرة والأمر صدر بقتل جميع شعبه، صحيح كان صريح معاه، لكن قال لها بصي لأجل هذه الساعة ربنا جابك وبيكي ومن غيرك الخلاص هيتم، وقال لها كده دي فرصتك انك تاخدي الاكليل بتاعك ولازم تتحركي للعمل، وقال لها ايضا لو ما تحركتيش انت نفسك هتضيعي، لكن ربنا مش هيضيع شعب. ايمان ورجاء مفرح. صحيح لبس المسوح، تمسك، بكى، صرخ لربنا، لكن لم يفقد رجاؤه، ولا مسك استير بعت لها وقال لها ده انت يعني انا اللي مربيكي وانا اللي عملت فيكي وانت لازم تسمعي كلامي. ابدا، بكل احترام وبكل وقار كلم بنت عمه او قريبته الصغيرة في السن اللي زي بنتي ليه، كلمها بكل وقار ولكن ايضا بكل رجاء وبكل فرح وفي نفس الوقت ايضا بكل شجاعة، وقدم لها الحقيقة بروح حلوة لطيفة. نفسي يا ربي كلنا يكون لنا الروح دي. بنضيع اولادنا بنضيع اخواتنا لان دايما نبكت الناس ونتكلم عن الاخطاء بتاعتهم سواء في وشهم او من وراهم. عايز اقول حتى بالنسبة لنفسنا بنركز عنينا دايما على الخطية. ليه؟ ما تنكرش خطيتي امامي في كل حين، والآية اللي دايما اسمعها باستمرار بكآبة الوجه يصلح القلب. صح، بس كآبة جوه التوبة، والتوبة ليها الجانب اللي فيه الكآبة وفيها الجانب المفرح. زعلان لأني أخطأت في حق الله وفرحان لأن مادد إيديه ليا بيها تستقبلني. لما يتكلم عن التوبة يتكلم عن رجوع الابن الضال إلى أبيه، جاي حزين وزعلان لكن فرحان لما لقي باباه بيجري ويركض إليه ويقذف حضنه ويقبله. نفسنا يا ربي عينينا دايما تبقى فرحانة. بحزن أحبائي حتى جوه الكنيسة أو الكنائس لما نلاقي روح المرارة أو روح الضيق موجود فينا. دايما بضرب المثل ده، لما تطلع بره وتتعامل، حتى ما تروح تشتري حاجة، اللي دايما يقابلك ببشاشة، بوجه باش، ولو ما عندوش الحاجة يضرب لك تليفون لمحلات ربما هو ما يعرفش حد فيها، ويفرح قلبك انه وصلك للحاجة اللي انت عايزها. يا ربي انت مفرح القلوب، ادينا ان احنا نكون زي الملائكة بتوعك، لما بيتقال عن الملاك رفائيل انه مفرح القلوب، عايزين نبقى احنا ايضا مفرحين للقلوب. فلما بيتكلم عن الحواس الخمسة يبدأ بالحكيمات، عشان نبدأ دايما نتذكر الحاجات الحلوة. اقف كده اقول له يا رب اشكرك، اديتني عينين حلوة النهاردة، فتحت قلبي افتح اقرأ انجيلك، اديتني فرصة ازور واحد عيان، اشكرك دخلتني بيتك وشوقتني للسماء. ليه ما بنتكلمش غير عن الخطية وبننسى او نتجاهل عطايا الله اليومية لينا؟ دايما خليك مرفوع على الأذرع الأبدية، حاسس بغنى نعمة ربنا الفائقة ليك اللي بترفعك وبتطلعك لفوق في السماء. أذكر دايما بتذكر القصة دي، أحد الآباء الكهنة لما ترسم وراح زار إنسانة كانت على السطح عايشة في حتة أوضة صفيح في القاهرة، ومشلولة الإيدين والرجلين وحتى بقها بالعافية بتتكلم، فميل يسمع صوتها وريحة المرتبة طبعا من التنة، والبق بيقول لي شفته كده على المرتبة، ومنظر ريحة الأوضة صعبة. وبعدين تقول له أبونا أنا بشكر ربنا إن لسه مديني نفس. يا عمرك وقفت حبيبي؟ قلت له أشكرك يا رب مديني نفس، اشكرك يا رب مديني عينين اشوف بيها، اشكرك يا رب مديني ودان اسمع صوتك، اشكرك يا رب لانك مديني كده قلب حلو، بتديني عطايا كتير. تذكر عطايا ربنا ليك حبيبي قبل ما تذكر الخطايا بتاعتك، عشان ربنا يرد ليك ايضا ويعطيك اكثر فاكثر من عطاياه. الجانب الآخر اللي أحب أتكلم عنه بين العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات، إن العذارى الحكيمات وهن يمثلن الحواس الخمس، أحيانا نتخيل ونفهم غلط إن القداسة أو الحكمة معناها إن أنا إنسان لا أخطئ. إذا فكرت إن اللي هيدخل السماء إنسان عمره ما غلط، مش هتلاقي من آدم إلى آخر الدهور إنسان بلا خطيئة. يقول الكل زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، وداود النبي يقول من يتبرر قدامك؟ مين من الآباء أو الأنبياء، مين من كل القديسين لم يخطئ؟ لكن ولاد ربنا يكرهوا الخطية وبيجهدوا ضد الخطية. تربيتنا احنا او تربيتنا لولادنا احيانا خاطئة، بنحاول نصور الكاهن او الاسقف او الراهب او الاب او الام او خادم مدرسة الاحد او القائد في الكنيسة انه انسان بار بلا خطيئة، وبعدين في يوم من الايام يكتشف ان هذا البار من غير خطيئة غلط غلطة معينة يمكن ما يقعش فيها طفل صغير فيسيب الكنيسة ويهرب. قال لك فين الكنيسة؟ فين قداستها؟ لأنه فهم القداسة غلط. كان من كم يوم أبونا بيمن كان معايا، وكان في إحدى السيدات الصغيرين في السن بتحكي إن من سنين طويلة دخلت الكنيسة عندنا وبعدين طلبت من كاهن يعترف. فقال لها حاضر، وبدأ يتكلم مع عائلة، فطولت الكلام وجي سايبها وماشي ربما ما خدش الباله ليه. فبتقولي من يومها بطلت اروح الكنيسة. الصورة اللي بزينها ان ابونا اله، تعرفش انه ليه ضعفات. فقلت لها ما تعرفيش هو بيتكلم مع دول بيتكلم في ايه؟ ممكن يكون حالة مؤلمة جدا وانفعل مع الحالة ووسط المرارة دي سابك ومشي لأنه مش دريان بنفسه. طبعا مش بأبرر الكاهن، لكن بأخطئ نفسنا لأن الصورة اللي بنقدمها للناس صورة غلط. ابن كده يلاقي مامته بترد على التليفون وكذبت، قالت فلان على باباه يعني مش موجود، فلا لك الله ماما بتكذب يبقى هتروح النار ويسيب الكنيسة، ولو هو في يوم من الأيام كذب يبقى مكسوف يروح يعترف، وأحيانا يبقى خجلان يمسك الكتاب المقدس، وأحيانا يبقى مكسوف يتناول أو يقف يصلي. وكده أحبائي بنحطم نفسنا وبنحطم الأجيال الجديدة. لازم ننزع من فكرنا وفي أفكار أولادنا إن إحنا بنعمل الصورة وهمية للقداسة. القداسة مش معناها إن مفيش حرب، بالعكس من أجمل الأسفار سفر يشوع بن نون اللي ما قدرتش يعمله موسى عنده يشوع بن نون. دخل بالشعب إلى أرض الموعد وقسم الأرض وأصبح يشوع ده رمز، أصبح رمزا للسيد المسيح. وأكثر سفر أو من أكثر الأسفار اللي اتكلمت عن الحروب، تسمع عن بني جبعون اللي عملوا خديعة خدعوا بها يشوع نفسه، وتسمع عن خمس ملوك تآمروا وعملوا حرب ضد يشوع، وتسمع بعد كده أحد الملوك اللي لم ملوك من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب وعمل معركة كبرى ومؤامرة خطيرة ضد يشوع. ما تلاقيش الحاجات دي موجودة في أسفار موسى الخمسة. أسفار موسى الخمسة تسمع عن حرب عماليق، أي حرب يمكن مع مؤاب، حاجات خفيفة. لكن حرب مع اليابوسيين ومع الأموريين ومع ممالك كثيرة ما تلاقيش غير في سفر يشوع. السفر اللي فيه يملكه على الأرض هو السفر اللي فيه حرب. اوعى تفتكر القداسة معناها ان مفيش حرب، بالعكس. عايز اقول لك حاجة يريد تبقى قدام عينيك باستمرار، انا بشعر لما بعمل عمل وما لقيش مقاومة اقول انا ماشي ولا حتما. لما تلاقي مقاومة معناها انك ماشي صح، وعدو الخير مش قادر يحتمل العمل الخير. لما جه السيد المسيح وقف ضده مين؟ يقول أعداء الإنسان أهل بيته، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبل. وأقرباؤه قالوا عنه في إنجيل معلمنا مرقس أنه مختل العقل، وقف ضد رؤساء كهنة وكهنة، وقف قدامه أيضا الفريسيون والصدوقيون والناموسيون والهيرودسيون، إيه ده؟ والكتبة، وحتى أيضا رغم بيلاطس حاول يتعاطف معه، ومع هذا أيضا حكم عليه. فعايز أقول يا حبيبي كل ما تلاقي في ضيق يبقى ربنا بيقول لك في مكان للنصر. سفر يشوع، سفر النصرات، سفر الأكاليل، سفر أرض الموعد هو سفر الحروب. هتلاقي في حرب جاية من الفكر، وحرب جاية من العلين، وحرب جاية من الودان، وحرب جاية من اللسان، ومن حتى من الأنف وليكن، ومن اللمس. أنا ابن ربنا، مهما قامت الحرب علي إلهي هو بيسندني. خلينا دايما يا أحبائي فرحانين ومطمئنين وواثقين ان لنا اله دايما يؤكد لينا في اعماق قلبنا ثقوا او افرحوا انا قد غلبت العالم. حرب مستمرة والنصرات مستمر، وبدون الحرب مش هتبلغ الى النصر. قولولي مين من القديسين عاش في الحياة المقدسة من غير ما يحارب؟ على رأي أظن القديس أنبا أنطونيوس قال في فرق بين اتنين، بين أن طير بيحوم فوق راسك تقدرش تمنعه، وبين أن طير يعشش في شعرك على راسك. الحرب قادم، لكن في فرق بين الحرب بالفكر وبين قبول الفكر والتلذذ به والسقوط فيه والاستسلام بين ايديه. في حرب بينكم، انا ما بقدرش امنع الطير يلف حوالين دماغي، لكن ما اسمحلهوش انه يستقر ويعشش فوق راسي. ربنا يدينا احبائي من اجل محبته العميقه كلنا ان احنا نتمتع بعمل الله الفائق. نقول له كده كل يوم: يا ربي نقدم ليك هذه الحواس الخمس ذبائح شكر وذبائح يا ربي حرب مستمرة، ولكن بلا يأس في رجاء حي ان روحك يستطيع ان يهب من النصرة. ربنا يدينا احبائي كلنا حياة النصرة الدائمة لكي نعيش كأولاد مقدسين ليه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد،